بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: وليس في كتاب الجوز من هذا الضرب سوى حديث قليلة جدا، وأما من مطلق الضعف فيه كثير من الأحاديث. نعم، أكثر الكتاب موضوع. يقول: وقد أفردت لذلك تصنيفا، وتكلم على هذا الكتاب وذكر ما فاته سواء في الواهيات أو في الموضوعات. وبعد ابن الجوزي ألفت كتب متعددة في الموضوعات استفادت كثيرا من ابن الجوزي، فمنهم من اختصر كتابه، ومنهم من زاد عليه، ومنهم من لخص. من ذلك كتاب الفوائد المجموعة للشوكاني، وكتاب اللالة المصنوعة للسيوطي وغيرها. والفوائد المجموعة عليه تعليقات نافعة وجميلة للعلامة المعلمي رحمه الله. وكثير من الأحاديث الموضوعة لا تحتاج إلى كبير تعب لأن وضعها مشهور، لكن الجوزي رتبها على الأبواب وفصلها فتكون من هذا الباب أقرب تناولا. الجدير بالذكر أن هنا بابان الإدخال فيهما حكم، فإذا قلنا أخرجه البخاري معناها أنه حكم عليه بأنه صحيح، وإذا قلنا أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات معناها أنه حكم عليه بأنه موضوع. فلما يكون للكتاب شرط معين يكون لا يدخل فيه إلا ما كان على هذا الشرط. فكتاب الموضوعات شرطه أن يكون الحديث فيه الذي ساقه يكون موضوعا، الشرط مأخوذ من اسم الكتاب بالدلالة الواضحة. فإذا وجد فيه حديث ليس بموضوع صار محل تعقب على المؤلف. بعد ذلك ذكر ابن الصلاح الوضاعين وأصنافهم، فيقول: والواضعون للحديث أصناف، وأعظمهم ضررا قوم من المنسوبين إلى الزهد وضعوا الأحاديث احتسابا فيما زعموا فتقبل الناس منهم، إلى آخر كلامه. ثم ذكر ما جاء عن الإمام السمعاني أن بعض الكرامية ذهب إلى جواز وضع الحديث في باب الترغيب والترهيب. وقد ذكر أصنافهم الحافظ بن حجر هنا وبين الداعي لهم على هذا الوضع، فيقول: منهم الزنادقة، يقول أولهم الزنادقة الذين يضعون، يقول: حملهم على وضعها الاستخفاف بالدين. طبعا وضع الزنادقة للأحاديث شيء معروف، منهم محمد بن سعيد المصلوب الذي صلب على الزندقة، المغيرة بن سعيد الكوفي، يقول حماد بن زيد: وضعت الزنادقة على النبي صلى الله عليه وسلم 14,000 حديث. وضع الزنادقة معروف، وسبب الوضع عندهم بين من زندقتهم، فهم يريدون القدح في الدين فيضعون أحاديث يكون يعني في معانيها يعني ما يؤخذ منه قدح في الدين وإظهار الأحكام الدينية بصبغة أو مظهر باطل يعني يصد الناس عن هذا الدين. وهذا ديدن الزنادقة إلى اليوم يصفون الإسلام بأشياء من هذا القبيل من أجل صد الناس عنه، لكن ربما اليوم ما يستطيعون يضعون حديث بهذه الصورة، لكن يكون كلامهم من جهة ثانية. ذكر من بلايا بعض الزنادقة حديث أنا موضوع: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله استثنى، هذا موضوع. فهذا باطل، أراد منه الزنديق فتح مجال لأنه يمكن يجي نبي، وهذا زندقة. الصنف الثاني أصحاب الأهواء، أصحاب الأهواء والبدع كالخوارج والروافض ومن عمل بعملهم من متعصبي المذاهب الفقهية. الخوارج وضعوا أحاديث، مع أن الخوارج ينبغي أن يكونوا أبعد الناس عن الوضع، لأن الخوارج معتقدهم أن فاعل الكبيرة كافر مخلد في النار، ولكن جاء عنهم أنهم وضعوا شيئا من هذا. فقد ذكر ابن أبي حاتم في مقدمته عن شيخ من الخوارج أنه كان يقول بعدما تاب: انظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. من خفي ذلك ما حكاه ابن عدي محمد بن شجاع الثلجي كان يضع الأحاديث التي ظاهرها التجسيم وينسبها لها الحديث لقصد الشناعة عليهم لما بينه وبينهم من العداوة المذهبية. إن يضعون أحاديث في صفات الباري عز وجل ظاهرها تشبيه الباري عز وجل بخلقه، تعالى الله عز وجل عن ذلك، يريدون يشنعون على أهل السنة الذين يثبتون الصفات، ووضعوا أحاديث يقشعر الجلد عند قراءتها كلها لإرادة القدح في أهل السنة وإظهارهم بصفة أنهم مجسمة وأنهم لا يقدرون الله حق قدره وأنهم يشبهون الله بخلقه، تعالى الله عز وجل عما يقول هؤلاء الزنادقة علوا كبيرا. فهذا ذكروا فيه، ولذلك يوجد أبواب خاصة في العقائد في الأحاديث الموضوعة هي من وضع هؤلاء الزنادقة وأصحاب الأهواء المذهبية. الآن نتكلم عن أهواء أصحاب الأهواء المذهبية يصل بهم الأمر للزندقة. أيضا أصحاب المذاهب الفقهية أحيانا يضعون بعض الأحاديث، هناك حديثان موضوعان مشهوران، واحد للحنفية واحد للشافعية، يتناقلها فقهاء الحنفية والشافعية، أحدهما من وضع بعض المنتسبين للمذهب الحنفي في ذم الشافعي، ولفظه: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس. هذا موضوع وضعه بعض المتعصبة من الحنفية لذم الشافعي ومذهبه، وضع بعض المتعصبة أيضا من الحنفية وضع حديثا في مدح أبي حنيفة: يكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. العجيب أن بعض المتأخرين من الحنفية جمع طرقا كثيرة لهذا الحديث وأوصله لدرجة الضعف، هو موضوع طرق كلها باطلة لكن جمعها وأوصله لهذه الدرجة، وهذا شيء عجيب، هو من أثر حب المذهب والتحمس للمذهب والتعصب للمذهب، وإلا هذا حديث باطل، هذا حديث موضوع لا يمكن بحال من الأحوال أن يلتفت لمثل هذه الأشياء الموضوعة، لكن توجد عندهم. الصنف الثالث من حمله الشرح ومحبة الظهور على الوضع ممن رق دينه من المحدثين، فيجعل بعضهم للإسناد الضعيف إسنادا صحيحا مشهورا، ويقلبون كما يدعي سماع ما لم يسمع، وذلك يدخل بعضه في المقلوب. الوضاعون من المنتسبين للحديث على أقسام، منهم وضاع لا يعرف الحديث فهو يضع وضعا بينا ينكشف لأهل الحديث مباشرة، فكان يدعي سماع ما لا يمكن سماعه له، ويركب أسانيد ما تركب. وهناك من ابتلي بالشرح فوضع بعض الأحاديث في بعض المواقف، وهؤلاء إذا وضعوها يتقنون وضعها، وهؤلاء في الغالب ما يضعون متون من عندهم، لا، يأخذ حديث صحيح معروف فيأتي له بإسناد آخر فيكون وضعه لأي شيء للإسناد، كما وقع هذا للشاذكوني في مذاكرته المشهورة مع أبي زرعة. والشاذكوني باقعة أحد كبار الحفاظ، ولكن حمله الشره عندما اشتدت المناظرة بينه وبين أبي زرعة ولم يستطع أن يغرب على أبي زرعة بحديث واحد، جاء بحديث من بلد أبي زرعة، ثم صار يتهكم به ويقول: هذا الحديث في بلدك كيف فات عليك، وقد يعني اشتد الكرب على أبي زرعة كيف يفوت عليه هذا الحديث، ثم بعد ذلك أخبروه أنه وضعه للساعة. اتهم الحماني بشيء من هذا، اتهم محمد بن حميد الرازي بشيء من هذا، وكلهم حفاظ، وهؤلاء ما يضعون حديث من عندهم أبدا لكن يضعون إسناد أو يدعون سماع ما لم يسمعوا، يدعوهم لذلك الشره، الشره ويعني حب التغلب أحيانا، فيقعون في هذه الحفرة، نسأل الله العفو والعافية. الصنف الرابع من حمله على ذلك التدين الناشئ عن الجهل، وهؤلاء ذكرهم المصنف يعني العباد والزهاد ونحوهم. هؤلاء العجيب لهم شبهة ذكر منها ابن حجر، قال أن يكون الشبهة الأولى يقولون الحديث الوارد في من ذم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا في شخص معين كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وليس عاما، هذا باطل طبعا، هذه الشبهة ردها واضح. وبعضهم يقولون هذا الحديث في من يقصد شيئا الإسلام أو عيبه، أما نحن فما نقصد هذا، هذا أيضا شبهة باطلة. وبعض الكرامية يقول إذا كان الكذب في الترغيب والترهيب فهو كذب للنبي صلى الله عليه وسلم وليس كذبا عليه، وكل هذا باطل، فالكذب كله محرم، والله عز وجل قد أتم شريعته ولا حاجة لهذا الكذب، ولا يجوز بحال من الأحوال. وبعضهم يذكر أشياء أخرى في هذا الباب. على كل حال، الصنف الخامس أصحاب الأغراض الدنيوية كالقصاص والسؤال في الطرقات وأصحاب الأمراء، وهذا له أمثلة متعددة، الذين يتزلفون إلى أصحاب المناصب، أو الذين يقصون على الناس، والقصص بعضه أحيانا يكون له شيء، يعني بعد نهاية القصص يأخذ القاص ما تيسر، أو على الأقل يكون القاص له مكانة. فهؤلاء القصاص ليسوا من أهل العلم، فيجمعون أشياء من هذا القبيل ويستبيحون لأنفسهم الكذب، فيذكرون أشياء من هذا الباب ويكتبون في بعض الأحاديث، وربما ركب بعضهم أسانيد، وهؤلاء خطرهم كبير، لأن الناس تثق بهم وتتقبل كلامهم. وإلى اليوم بعض الذين يعظون الناس ويرققونهم ويدعونهم إلى أشياء يستخدمون شيئا من الكذب، لكن بعضهم لا يكون في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أمره أخف، مع أن الكذب كله في هذا الباب لا يجوز. لكن من قديم كان هناك بعض الوعاظ يستخدمون ذلك. وإخوان هذا ليس يعني لا يفهمن فاهم انتقاص الوعظ، النبي صلى الله عليه وسلم كان واعظ الأمة، لكن فرق بين الوعظ والتذكير بعلم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة ويعظهم، وكما كان الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعظون الناس، وكان ابن مسعود يحدثهم كل خميس فيعظهم ويعلمهم، ولم يكن كل حديثه أحاديث، لا، كان ما بين فترة وفترة يأتي بحديث واحد، وإذا جاء بحديث واحد احمر وجهه واصفر وتغير لونه، ثم بدأ يقول أو نحو ذلك أو شبه ذلك أو قريبا من ذلك، وإلا أغلب كلامه كان وعظا من عنده رحمه الله، وعلما يقوله للناس، ليس شيئا يرويه، إنما يأتي في أثناء ذلك شيء يرويه، وكان يعظهم كل خميس. فقيل له إنا نحب حديثك ونشتهيه ولوددنا أنك تحدثنا كل يوم، فقال ما يمنعني من ذلك إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة خشية السآم عليهم. فالموعظة أمر واجب على أهل العلم، وعظ الناس وتذكيرهم وتخويفهم بالله وبيان الحلال من الحرام، والله عز وجل يقول فذكر إن نفعت الذكرى، والله عز وجل أمر بالتذكير، والذكرى ينتفع بها المؤمنون، فهذا أمر واجب. لكن دخل في المذكرين وفي الواعظين من هو ليس أهلا للتذكير والوعظ، فوقع لهم هذا الخلل. فلا يفهم من هذا انتقاص مقام الوعظ أبدا، مقام الوعظ مقام عظيم، قائد محمد صلى الله عليه وسلم، وعظ الناس وتذكيرهم وتخويفهم بالله أمر واجب ما في إشكال، لكن لما يدخله غير أهله من الجهلة يقع منهم مثل هذا، وقد يكون مما يحملهم عليها التحمس فيقعون في مثل هذا الشيء، والله المستعان. الصنف السادس: من لم يتعمد الوضع، كمن يغلط فيضيف للنبي صلى الله عليه وسلم كلام بعض الصحابة. هذا الآن الصنف السادس لا يكون ضمن الموضوعات في المعنى الخاص، ولكنه يدخل في المعنى العام الذي هو يقول كلاما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين يخطئون أحيانا أخطاؤهم نادرة، وهذا قل من يسلم منه. وأحيانا هناك عدد من الرواة روى حديث موضوعة وباطلة، وقد عرف سبب، وهؤلاء الذين أدخلت عليهم أحاديث ليست من أحاديثهم، فابتلي بعضهم بأحد من أهل بيته، وبعضهم ابتلي بوراق، وبعضهم ابتلي بكذا يدخل عليه شيئا ليس من حديثه فيحدث به، وهو حديث موضوع. عبد الرزاق في آخر أمره حدث بأحاديث استنكرت عليه، قيل إنها أدخلت عليه. سفيان بن وكيع كان له وراق فحذروه منه فلم يحذر فحدث بأحاديث موضوعة فسقط حديثه. أما عبد الرزاق فحديثه معروف، إنما أنكرت الأحاديث التي وقعت منه، ولا يجزم بسبب نكارتها على كل حال بالنسبة لعبد الرزاق، لكن سفيان أمر معروف. عبد الله بن صالح كاتب الليث أيضا كان له من أدخل عليه بعض الأحاديث فصار له شيء من هذا الباب. على كل حال هؤلاء أحيانا معروفون. خالد بن نجيح المدائني كان معروفا بإدخال الأحاديث على الشيوخ، فيبتلى به بعض الشيوخ. الظاهر أن قتيبة بن سعيد ابتلي به في حديث الجمع، جمع التقديم في السفر، كما يقوله، كما فهمه البخاري رحمه الله. فمثل هؤلاء حدثوا بأحاديث موضوعة لكنها أدخلت عليهم فحدثوا بها ظنا منهم أنها من أحاديثهم، وهذا يعتبر على جهة الغلط، ولذلك تسمى أحاديث منكرة، يقال عنها باطلة، يقال عنها كذا، لكن هي من حيث الحقيقة موضوعة، لكن هؤلاء ليسوا وضعين، بل قد يدخل على بعض الثقات فتبقى هذه منكرة ما تمشي، ويبقى حديثهم الأخرى صحيحة، لكن هذا منكر وباطل. ولذا يا إخواني إذا قيل هذا الحديث باطل وإن حدث به ثقة، ما يقول قائل خلاص هذا ثقة كيف يكون باطل؟ لا، هو باطل له شأن، فيبحث عن شأنه، يبحث عن شأنه ولا بد. يقول العلائي: أشد الأصناف ضررا أهل الزهد كما قال ابن الصلاح، وكذا المتفقهة الذين استجازوا نسبة ما دل عليه القياس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكروا بعض الفقهاء أنهم استجازوا نسبة ما كان دليله القياس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحديث والوضع عليه، كأنهم جعلوا المقيس بحكم المقيس عليه وضعوا له الحديث. طبعا هذه طائفة قليلة وشاذة في هذا، وهذا قول باطل، لكن هؤلاء سيكون ضررهم كبيرا، لأن القياس ليس محل إجماع قبول، والقياس يعتريه حتى عند القائلين بجوازه يعتريه ما يعتريه، والقضية قضية هل قال النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لا، حتى لو كان الحكم أصلا مأخوذ مجمع عليه لا يمكن أن يوضع له نص عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله إطلاقا، لكن هؤلاء سيكون ضررهم كبيرا في مسائل من هذا القبيل. وعلى كل حال يوجد في كثير من الفقهاء المتأخرين تساهل غير مرضي في هذا الباب، فتجد في كثير من الحواشي الفقهية المتأخرة تذكر الأحاديث بلا خطم ولا أزمة، فيقال والدليل قوله صلى الله عليه وسلم، والدليل الحديث كذا، ثم عند التقريج والنظر يوجد أن هذا حديث لا أصل له، وهذا حديث لم يوجد في الكتب، وهذا حديث يعني لا يدرى من أخرجه، وهذا فيتناقلها الفقهاء بينهم هكذا. ولا شك أن هذا غير مرضي، والسبب في هذا الوضع هو أن كثيرا من الفقهاء المتأخرين ليس لهم في الحديث بضاعة إطلاقا، فهم لا يعني لا يعني يخرجون هذه الأحاديث ولا يعرفون من أخرجها ولا عناية لهم بهذا، إنما يتناقلها بعضهم عن بعض فتوجد هذه الأحاديث ويستدلون بها ويرجحون بها وهي بهذه الصورة، ولا شك هذا خلل. اليوم ولله الحمد مع النهضة المعاصرة صار مثل هذا لا يمكن قبوله على كل. ويقول: وأما باقي الأصناف كالزنادقة فالأمر فيهم أسهل، لأن كون تلك الأحاديث كذبا لا يخفى إلا على الأغبياء، وكذا أهل الأهواء من الرافضة والمجسمة والقدرية في شد بدعهم. يعني هؤلاء لا يخفى أمرهم. طبعا الرافضة من أشهر الناس ومن أكذب الناس، ربما أنه لم يمشي على الأرض أكذب من الرافضة، فدينهم الكذب وديدنهم الكذب، وهم يضعون على كل أحد. والعجب أنهم كالنعاج يصدقون كذابيهم ويتربون على الكذب، وحقيقة أنه أمر عجيب. فهم يكذبون على أهل البيت ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون على الله ولا يبالون بهذا إطلاقا. لكن هؤلاء أقول يعني أمرهم بين وواضح، وكبارهم لا يزالون إلى الآن الكذب ممكن. فالأشياء الجديدة تخرج لأنها تكذب في الوقت. يقول: وأما أصحاب الأمراء والقصاص كلام العلائي فأمرهم أظهر، لأنهم في الغالب ليسوا من أهل الحديث. يقول ابن حجر: قلت: وأخفى الأصناف القسم الأخير الذين لم يتعمدوا مع وصفهم بالصدق، فإن الضرر بهم شديد لدقة استخراج ذلك إلا من الأئمة النقاد، والله الموفق. صحيح، الحديث إذا كان أدخل على الشيخ هذا ما كل أحد يعرفه، يحتاج إلى بارعين. ولذلك حديث تقديم الصلاة في السفر تقريبا النقاد على أنه موضوع، وكثير من المتأخرين يصححونه، والنقاد على أنه موضوع، تقريبا اتفق كلامهم كله على أنه موضوع، لكن هم يقولون كيف وضع. ونجد عددا كثيرا من المتأخرين يصححونه بمفرده، هذا يدل على خفائه وأنه ليس أمرا واضحا، بينما ما وجدنا أحد يصحح قولا للشيعة ولا للكرامية ولا للزهاد ولا لغيرهم. فأخطاء الرواة خاصة الثقات أو الموصوفين بالصدق يعني اكتشافها ليس بالسهل، إنما هو صنعة أهل الحديث، فمن لم يكن له معرفة بها أو لم يكن يأخذ عن أهل الحديث فسيقع في هذا الخلل، لأن هناك من لا يقبل كلام أهل الحديث أصلا ويحاكم أهل الحديث على قواعد هو يراها فيرد كلامهم فلا ينتفع بكلامهم إطلاقا، فيقع الخلل عظيما في هذا الباب، ويصحح حديث موضوعة ثم يعارض بها نصوصا صريحة من القرآن والسنة فيحتاج للجمع فيأتي بأوجه مستنكرة للجمع في هذا الباب، الله المستعان. ثم يقول: ثم إن الواضع ربما وضع كلاما. هذا الآن مصدر الكلام الموضوع، من أين يأتي به الواضع؟ ربما يضع كلام من عند نفسه، هذا مثل الزنادقة وغيرهم عندما يريدون القدح في الدين يأتي بكلام من قبل نفسه ويضعه. أو أصحاب يعني لما واحد يبيع له شيء معين فيضع حديث فيه من أجل يسوق سلعته، واحد ضده يضع حديث في ضد سلعته كي يضرب سلعات الآخر. هؤلاء وضعون كلامهم كله يعني ركيك وبين، كما وضع في الفول وفي النخلة: أكرموا عمتكم النخلة، وفي أشياء من هذا القبيل. هذا وضعون أمرهم بين، فيضعون الكلام يأتون به من عندي أنفسهم. وأحيانا يكون الكلام لبعض الحكماء والأطباء فيضع له بعضهم إسنادا، وقد يكون الكلام صحيحا. المعدة بيت الداء، هذا كلام يقال من الحارث بن كلدة طبيب العرب، وقد يكون حكما من نوع آخر، وقد يكون قول لبعض الصحابة رضي الله عنهم، وقد يكون من أخبار بني إسرائيل، قد يكون أمرا غيبيا وخبرا دقيقا.
لكن هو أصله إسرائيلي. إن قلنا غلط بعضهم فرفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم صار من النوع الأول، ولو قلنا أن بعضهم تعمد وضعه للإغراب أيضا صار من أنواع الأخرى، وهو أصله خبر إسرائيلي. وقد يكون هذا الخبر الإسرائيلي حقا وصدقا، وقد يكون عن أمر غيبي مستقبل فيقع. فهل هذا يعني أنه صحيح؟ يعني لو وجدنا حديثا موضوعا يخبر بأمر غيبي فوقع كما أخبر، فهل يعني هذا أن هذا الحديث صحيح وأن الحكم عليه بأنه موضوع مجازفة؟ لا، قد يكون هو في الحقيقة فعلا موضوع، لكن هو مما استمد من بني إسرائيل، وما استمد من بني إسرائيل لا شك، ما لم يحرفوا فيه فوحي أوحى الله عز وجل الأنبياء بني إسرائيل فيكون حقا، لكنه ليس من كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا غرابة. وهذا يدلنا على أن الخبر الضعيف إذا حصل مصداقه فلا يلزم تقويته وتصحيحه. وفي أخبار مختلف فيها في صحتها ولا يلزم الحكم عليها بالضعف، بل رأيت بعضها من أهل العلم أن يقويه، مثل كون الحجر الأسود نزل من الجنة وأنه كان أبيض من الثلج فسودته خطايا بني آدم. هذا في أحاديث متعددة وبعضها قواها بعض أهل العلم، والظاهر أن هذا الباب كله من أخبار بني إسرائيل وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جاء عن بعض الصحابة، لكنه عندهم من أخبار بني إسرائيل وليس، لأن الصحابي المعروف بالأخذ عن بني إسرائيل ما يقوله ليس له حكم الرفع. وتعرفون أن عبد الله بن عمرو العاص أخذ حمل بعير من أخبار بني إسرائيل، وأن أبا هريرة كان يجالس كعب الأحبار ويسمع منه كثيرا، وأن أبا هريرة كان يحدث بأشياء مما سمعه من كعب الأحبار، وأن الذين لا يتقنون عن أبي هريرة يجعلون حديث أبي هريرة عن كعب الأحبار يجعلون عن النبي صلى الله عليه وسلم فيغلطون، فلا يتقنون هذا من هذا ولا ميزونه. فالظاهر أن هذا الباب كله مما جاء به كعب الأحبار المتعلق بالحجر الأسود وحاله، هذا الذي يظهر والله أعلم. ومع ذلك هناك من يقوي بعض ما جاء في هذا الباب ويجعله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محل اختلاف، محل اختلاف، ولذا مثل هذا قد لا يجزم بوضعه لكن يبقى محل نظر وتأمل وترجيح بين أهل العلم في هذا الباب. يقول: وربما غلط غالط فوقع في شبه الوضع من غير تعمد، كما وقع لثابت ابن موسى. قصة ثابت ابن موسى مرت قبل قليل، وهي يقول الحاكم: دخل ثابت ابن موسى على شريك ابن عبد الله القاضي والمستملي بين يديه، وشريك يقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر المتن. فلما نظر إلى ثابت بن موسى قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وإنما أراد ثابتا لزهده وورعه، فظن ثابت أنه روى هذا الحديث مرفوعا بهذا الإسناد، فكان ثابت يحدث به عن شريك. قال أبو حاتم ابن حبان: هذا قول شريك قاله عقيب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. طبعا الحديث أصله: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، فأدرجه ثابت في الخبر وسرقه منه جماعة ضعفاء وحدثوا به عن شريك. طيب الحين صار هذا الحديث أصله من أين مأخوذ؟ من كلام شريك. شريك من أين جاء به؟ لا ندري، قد يكون التعبير تعبيره وقد يكون سمعه من أحد فطبقه على ثابت. لكن المهم أن هذا الكلام ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء. هذا الآن موضوع لكن وضعه ما تعمد وضعه، إنما أخطأ وغلط في هذا. يقول طبعا تكلم على هذا الحديث العراق وتكلم عليه في الحجر، فذكر مثالا آخر، يقول ابن الصلاح مثال روين عن أبي عصمة، ذكر حديث نوح بن أبي مريم أنه قيل له من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن. طبعا هذا من الباب السابق ذكره، هو أنه يضع هذه الأحاديث على جهة الترغيب والترهيب، فهو وضع الآن فضائل للقرآن سورة سورة من أجل أن يرغب الناس في قراءة القرآن. طبعا يقول فبحث باحث، يقول ابن حجر، عن مخرجه حتى انتهينا معترف به. قصة هذا الحديث ذكرها العراقي هنا من طريق ويقول هذا الباحث مؤمل بن اسماعيل، فذكر يقول روينا عن مؤمل أنه قال حدثني شيخ بهذا الحديث، فقلت للشيخ من حدثك؟ فقال حدثني رجل بالمدائن وهو حي، فصرت إليه، فقال حدثني شيخ بالبصرة، فصرت إليه، فقال حدثني شيخ بعبادان، فصرت إليه. الآن شفت كيف تنقل، يبحث عن ماذا؟ عن هذا الحديث. كم المدة اللي استغرقها؟ سفر، سفار، سفر وراء سفر حتى يصل إلى هذا الحديث. إيش قصة هذا الحديث؟ لكن أعطانا نتيجة تستاهل، خلاص نتيجة كافية. فرحمه الله رحمة واسعة، يقول فأخذ بيدي فأدخلني بيتا فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ، فقال هذا الشيخ حدثني، فقلت يا شيخ من حدثك؟ قال لم يحدثني أحد، ولكننا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن. حديث طويل، كل سورة من القرآن لها فضيلة معينة. طبعا ربما أن يكون جالس فترة يصف الحديث ويوازن فضيلة هذه من فضيلة هذه، ربما أنه أخذ فضائل هذه السور من ذات السور أيضا ورصفها بالصورة ذي، لكن في النهاية موضوع. وربما يكون اشترك المجموعة هؤلاء بترتيب هذا الحديث ووضعه ونشره في الناس، لكن جاءهم مؤمل بن اسماعيل وكشف قصة هذا الحديث. طبعا أنا ذكره الخطيب أيضا من طريق مؤمل بن اسماعيل وبينها كما هي. ذكر خطأ الواحدي ومن ذكر المفسرين في داعي تفسيرهم، لا شك أن كثير من المفسرين المتأخرين ذكروا أشياء من هذا الباب، وهذا خطأ، لأن هذا الحديث موضوع لا يلتفت إليه. لكن يوجد في جملة من التفسير أحاديث كثيرة موضوعة كما يوجد في غيره، فمن لم يكن مهتما بالحديث فسيجمع كل ما روي وكل ما وقف عليه ويسوقه فيقع في الخلل، علما أن التفسير كثير من أحاديثه ليست لها أصول وأسانيد يعتمد عليها. هذا هو في تفسير الآية، فكيف بمثل هذه الفضائل ونحوها؟ فدخل في هذا الباب دخل كبير وإشكال كثير، الله المستعان. مع أن التفسير الأولى كافية في باب الرواية، أعني تفسير ابن جرير وتفسير ابن أبي حاتم وأمثالها. الكتب المتأخرة في التفسير جامعت هذه الأشياء، وقد تكون ممن ليس له تمييز ودقة في هذا الباب فيقع فيها إدخال مثل هذه الموضوعات. أما التفسير الأولى ما فيها شيء من هذا، كل هذا قد تجنبوه رحمه الله. النوع 22 المقلوب. هم يقولون موضوع إذا علم أن واضعه تعمد وضعه، لكن باطل ومنكر ولا أصل له ولا شيء ونحو هذه العبارة، إذا علموا أن الحديث يعني لا باطل ساقط، لكن قد لا يجزم بأن واضعه وضعه، لا يجزم عليه، يعني قد يكون مثلا من رواية الثقات، من رواية الصدوق، من رواية الضعيف المغفل، لكن ليس كذابا. وهذا ليس على الإطلاق، قد تجدهم يقولون عن موضوع باطل، وقد يقولون عن حديث منكر موضوع، إيه ليس مضطردا. نعم مقلوب. نعم هذا النوع الثاني والعشرون في معرفة المقلوب. المقلوب نوع من المعلل، سبقت الإشارة إليه كذا مرة. مثل ابن الصلاح يقول نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليصير بذلك غريب مرغوب فيه، أعطانا قلب راوي بآخر. فإذا كان هذا الحديث من حديث الزهري عن نافع عن ابن عمر مثلا، يقلبه بعضهم فيجعله من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر، ذكر سالما بدلا من نافع، هذا نوع من القلب، وهذا قلب في الإسناد، فقد يقلب راويا واحدا من الإسناد، وقد يقلب الإسناد كله برمته، كله قلب. وقد يكون القلب في المتن، قد يكون القلب في المتن، فالقلب يكون في الإسناد ويكون في المتن. في المتن يقلب كلمة مكان كلمة حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فيقلبها ويجعله حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، جهر بالتأمين يقلبه يقول أسر بالتأمين، وأمثال ذلك متعددة. والقلب قد يقع عمدا على جهة الامتحان، أما إذا وقع عمدا لا على جهة الامتحان وين يكون؟ مع الموضوع، يكون مع الموضوع، يدخل في الموضوع. من قلب الأحاديث وأراد أن يمشيها على الناس فهو الضاع، يدخل في الموضوع. لكن إن قلب الأحاديث وأراد بها الامتحان لا أن تظل على هذا، وهذا كثير وسنمر على عدد منها، إن فعل ذلك على هذه الجهة فهو نوع من القلب لكنه لا يستمر عليه، يبينه في الحال. ذكر قصة البخاري وذكر قصة جرير بن حازم، طبعا البخاري فيما قلبوا عليه وجرير بن حازم فيما انقلب عليه، هو يعني على جهة الوهم انقلب عليه حديث بحديث، هذا كله قلب. المقلوب في حقيقته خلاص لا شيء، لكن اكتشاف القلب نحتاج فيه إلى جمع الطرق، ونحتاج فيه إلى سعة رواية، لأنه أحيانا ما يسعفنا جمع الطرق للحديث الذي معنا كي نكتشف أنه مقلوب. شوفوا الآن الحديث هذا عن إسحاق بن عيسى الطباق، قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس قال رسول إذا قيم الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. انقلب عليه، شوفوا شو يقول محمد بن زيد، قال كنا جميعا في مجلس ثابت فحجاج بن أبي عثمان معنا، فحدثنا حجاج عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قيم الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. الآن لو أردت تخرج حديث أنس، ما علاقة حديث يحيى بن أبي كثير به؟ حتى ما في مدارج مع الحديثين. إسناد الأول جرير بن حازم عن ثابت عن أنس، إسناد الثاني شوفوه حجاج بن أبي عثمان، حجاج الصواف هو بن أبي عثمان، عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله، إيش يجمع هذا بهذا؟ طبعا ذاك حدث بجرير وهذا حدث بحماد بن سلمة، حماد بن زيد، في مدار يلتقي الطريقان فيه. فإذا قلت خرج الحديث، تخرج حديث أنس تجمع من كل مكان، ما الذي يدريك التقاء هذا بهذا؟ لا تدري، هو شاهد له. ولذلك كثيرون يصححون حديث حماد، حديث جرير بن حازم، ويقوونه بشاهده في الصحيحين، حديث عبد الله بن أبي قتادة له شاهد في الصحيح. طيب اكتشاف أن حديث جرير هذا انقلب عليه، طيب كيف انقلب عليه؟ لأنهم كانوا في مجلس ثابت، وكان ثابت يحدثهم بأحاديث، وكان حجاج الصواف موجود معهم، فحدث حجاج بحديث فظنه جرير بعد مدة لأنه سمعه في المجلس، ظنه مما سمعه من ثابت ومشى عليه. جرير ما هو بالمتقن، لكن حماد بن زيد متقن ما مشى عليه، فكشف لنا القلب من هو؟ حماد بن زيد. وإلا نحن من أين لنا ندري أن جريرا سمع هذا الحديث في مجلس ثابت، عفوا في مجلس كان في حجاج الصواف؟ ما نقدر، ما نستطيع أن نفهم هذا. ليس لدينا خيط نربط به هذا بهذا أبد، هذا منفصل عن هذا انفصالا تاما. إنما يأتي به الجهابذة الذين مارسوا هذا الجانب وعاشروا الرواة وصار عندهم شيء سابق، فتحتاج أحيانا تجمع كل ما في الباب وتتأمل فيه، ولو تأملت قد لا تصل للنتيجة، لكن ما الذي يوصلك؟ تجمع خيوط القضية بحيث تجمع القصص والحكايات هي التي ممكن توصلك لمثل هذه القضية. فلذا نحن لا يمكن نستغني عن نقد النقاد أبدا، لأن من أين نأتي بالعلة ذي؟ ما يمكن تجيبها أنت، هم يأتون بها. فهذا انقلاب دقيق جدا. ربما الناقد الذي لم يعرف هذا الأمر ماذا يحكم عليه؟ بأنه منكر، يقول حديث جرير منكر شاذ. ليش شاذ؟ لأنه تفرد به جرير بن حازم بس، وتفرده لا يقوى. طيب وتفرد الاحتمال، هذا الاحتمال ما يوصلنا له إلا حدث معين أو قصة أو أحد يدلنا عليه، من دون هذا ما نستطيع. وهذا يؤكد لنا يا إخوان أن التفرد محل إشكال، لأنه يعتريه مثل هذا. لو كان هذا الحديث أصلا عند ثابت عن أنس، أين أصحاب ثابت عنه؟ وين هم؟ ما يروي إلا جرير. أين من هم أثبت في ثابت من جرير؟ كل هذه تجعل في الاعتبار. فلو لم نصل لهذه القصة ما استطعنا نجزم بأنه مقلوب، لكن قد نقول إنه شاذ منكر، نتوقف في قبوله لأجل التفرد لا لأجل هذا. فهذه القصة هذا من الأشياء الدقيقة لتكشف العلل في هذا الباب. ابن حجر يقول إنه عرف، يقول المقلوب بالمثال، يقول على كل حال تعريفه وحقيقته إبدال من يعرف برواية غيره ما يهم هذا. يقول قد يقع عمدا لقصد الإغراب أو لقصد الامتحان، يقول فأقسامه ثلاثة كلها في الإسناد، وقد يقع نظيرها في المتن، فصارت الأقسام ستة. الأقسام ستة، لأنه قد يقع عمدا، وقد يقع لقصد الإغراب، قد يقع عمدا لقصد الإغراب أو عمدا لقصد الامتحان، وقد يقع وهما، فصارت ثلاثة. القلب إما أن يقع على جهة العمد لقصد الإغراب والتشبع، وإما أن يقع عمدا لقصد امتحان الرواة كما يسويه حبيب معين وسيأتينا، وإما أن يقع على جهة الوهم كما وقع لجرير بن حازم. ثم هذه الثلاثة قد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن، فصارت الأقسام ستة. يقول ممن كان يفعل ذلك على جهة الإغراب حماد بن عمرو النصيبي، هو أحد الوضعين، ذكر رواية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تدعوهم بالسلام. على كل حال هو لا يعرف عن بهذا الطريق، وإنما هو من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، ويجعل الأعمش بدل سهيل يقلب، وهو ليس من حديث الأعمش. لو كان من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة صار من شرح من شرط الشيخين، لكن هو من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا من شرط مسلم، فتغير الأمر. يقول في المتن كمن يعمد إلى نسخة مشهورة بإسناد فيزيد فيها متونا ليست منها، مثل نسخة همام معمر عن همام عن أبي هريرة، نسخة مشهورة، فإذا جاء واحد وأدخل فيها حديث ليست منها يكون قلبها. مالك عن نافع عن ابن عمر زاد فيها جماعة أحاديث أخرى هي لغيره فقلبوها عليه، جمعها أو غالبها الدارقطني في الغرائب. يقول مما كان يفعل ذلك أيضا لقصد الامتحان شعبة، كان يفعله كثيرا لقصد اختبار الراوي. طبعا شعبة لا يستمر عليه، إنما قصده من ذلك الامتحان. وذكر قصة يحيى بن معين وكان ممن يفعل ذلك، قصته مع ابن نعيم مشهورة جدا، ساقها من طريق الخطيب البغدادي. يقول روى الخطيب البغدادي من طريق أحمد بن منصور الرمادي قال خرجت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل: أريد أن أمتحن أبا نعيم. فنهاه أحمد فلم ينتهي، فأخذ ورقة فكتب فيها 30 حديثا من حديث أبي نعيم، وجعل على كل 10 أحاديث حديثا ليس من حديثه. ثم أتينا أبا نعيم فخرج إلينا فجلس على دكان حذاء بابه، وأقعد أحمد عن يمينه ويحيى عن يساره، وجلست أسفل. فقرأ عليه يحيى، قرأ عليه يحيى 10 أحاديث وهو ساكت يعني مقر بها. ثم 11 فقال أبو نعيم: ليس هذا من حديثي، فاضرب عليه. ثم قرأ 10 الثانية وقرأ 12، فقال: هذا أيضا ليس من حديثي، فاضرب عليه. ثم قرأ 13 وقرأ 13، فتغير أبو نعيم ثم قبض على ذراع أحمد فقال: أما هذا فورعه يمنعه عن هذا، وأما هذا وأومأ إلي فأصغر من أن يعمل هذا، ولكن هذا من عملك يا فاعل. ثم أخرج رجله فرفس يحيى بن معين وقلبه عن الدكان وقام فدخل داره، فقال له أحمد: ألم أنهك وأقول لك إنه ثبت؟ فقال له يحيى: هذه الرفسة أحب إلي من سفرتي. هذا السياق، وله سياقات أخرى لكن كله بمعنى هذه القصة، وهي قصة مشهورة سبقت الإشارة إليها. يقول: ومن ذلك ما فعله أصحاب الحديث مع البخاري، أشار إليها المصنف، وساقها ابن حجر بسياق أطول، وساق أسانيدها كلها ترجع إلى ابن عدي. يقول: سمعت عدة مشايخ، ما سمى ابن عدي شيوخه، يقول: سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قادم بغداد، فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث، فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ودفعوها إلى 10 أنفس، إلى كل رجل 10 أحاديث، وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري، وأخذوا الموعد للمجلس. فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم من البغداديين ومن البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث، فقال البخاري: لا أعرفه. فسأله عن الآخر فقال: لا أعرفه. فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول: لا أعرفه. فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: فهم الرجل. ومن منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الحفظ. ثم انتدب إليه رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة، فقال البخاري: لا أعرفه. فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه. فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه. فلم يزل يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول: لا أعرفه. ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه. فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال: أما حديثك الأول فهو كذا، وحديثك الثاني فهو كذا، والثالث والرابع، على الولاء يعني على نفس الترتيب الذي سأل السائل. وفعل بالآخرين مثل ذلك، رد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها، فأقر الناس له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. سمعت شيخنا غير مرة يقول ابن حجر، يقول: ما العجب من معرفة البخاري بالخطأ من الصواب في الأحاديث لاتساع معرفته. الحفاظ كلهم يعرفون هذا، يعني ليس بدعا فيهم البخاري في هذا. يقول: وإنما يتعجب منه في هذا لكونه حفظ موالاة الأحاديث على الخطأ من مرة واحدة، هذا اللي يتعجبون منه، لأن 100 حديث جاءت خطأ وحفظها على نفس الترتيب وكل واحد وعشرة، أما أنه يعرف أن تصويب الأحاديث الحفاظ مثل كلهم يعرفون، كل الحفاظ يعرفون هذا الجانب رحمه الله في ذلك الزمن. يقول: ومما كان معروفا بذلك يحيى بن معين، قال العجلي يعني يقلب الحديث لقصد الامتحان: ما خلق الله أحدا كان أعرف بالحديث من يحيى، لقد كان يؤتى بالأحاديث قد خلطت وقلبت. هو يقلب على غيره لكن أيضا امتحد هو. خلطت وقلبت فيقول هذا كذا وهذا كذا فيكون كما قال. محمد بن عجلان رجل ليس بالحافظ، متوسط، صدوق، ولكن له أخطاء رحمه الله، وقعت له قصة في الامتحان فيها عبرة. يقول الرمهرمزي في المحدث الفاصل: حدثنا عبد الله بن القاسم النصر قال حدثنا خلف بن مسالم حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: قدمت الكوفة وبها ابن عجلان، وبها ممن يطلب الحديث مليح ابن الجراح أخو وكيع، وحفص ابن غياث، ويوسف ابن خالد السمتي. فقلنا نأتي ابن عجلان، فقال يوسف السمتي: هل نقلب عليه حديثه حتى ننظر فهمه؟ قال ففعلوا، يحيى بن سعيد ما فعل معهم، فما كان عن سعيد جعلوه عن أبيه. هو يروي عن سعيد المقبري عن أبيه، عن أبي هريرة، ويروي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مباشرة. فما كان عن سعيد جعلوه عن أبيه، وما كان عن أبيه جعلوه عن سعيد، قلبوها عليه. قال يحيى: فقلت لهم لا أستحل هذا. خلاص يحيى براء منهم. يقول: فدخلوا عليه فأعطوه الجزء كاتبينه، فمر فيه مش عليه. فلما كان عند آخر الكتاب انتبه الشيخ، تأخر انتباهه رحمه الله لأنه ليس بالحافظ، فقال أعد، فعرض عليه فقال: ما كان عن أبي فهو عن سعيد، وما كان عن سعيد فهو عن أبي. ثم أقبل على يوسف السمتي فقال: إن كنت أردت شيني وعيبي فسلبك الله الإسلام. وقال لحفص: فابتلاك الله في دينك ودنياك. وقال لمليح: لا نفعك الله بعلمك. دعا عليهم جميعا. قال يحيى: فمات مليح قبل أن ينتفع بعلمه، وابتلي حفص في بدني بالفالج وفي دينه بالقضاء، ولم يمت يوسف حتى اتهم بالزندقة، صلى الله عليه وسلم. كلهم وقعت عليهم بهذا السبب. العقيلي وقعت له قصة امتحان أيضا، وهي دالة على حفظه. الحسن بن سفيان وقعت له قصة امتحان أيضا، وهناك أحاديث متعددة في هذا الباب، وقصص الامتحان يكون فيها القلب من أجل معرفة ضبط الراوي. والقلب ترى مو بالسهل، لأن هناك أحاديث كثيرة. نحن الآن الحافظ منا البارع إذا حفظ الحديث والصحابي، ولو تلخبط عليه ربما إذا صار المحفوظ محدودا، لكن لو كان المحفوظ كبيرا وهي فقط الصحابي والمثبت، إذا كانت أسانيد، يعني لو نأخذ الآن حديث أبي هريرة من مسند الإمام أحمد ونلخبط أسانيدها وتجيب واحد حافظها، هذا من، فكيف إذا كانت حديث بالألوف؟ لا شك الأمر يعني شديد جدا. ذكر بعد ذلك أمثلة القلب في الإسناد، ذكر ابن حجر جملة أمثلة لا أستطيع أن أقف معها جميعا، لكن بعضها فيها فوائد أخرى في القلب. فذكر أمثلة لمن رجع لما أخبر بالقلب. ذكر قصة ليحيى بن معين قال: حضرت مجلس نعيم بن حماد بمصر، فجعل يقرأ كتابا من تصنيفه، قال: فقرأ ساعة ثم قال: حدثنا ابن المبارك عن ابن عون، فذكر أحاديث، فقلت له: ليس هذا عن ابن المبارك، فغضب وقال: ترد علي؟ قلت: نعم، أريد بذلك زينك. فأبى أن يرجع، فقلت: والله ما سمعت أنت هذه الأحاديث من ابن المبارك، ولا سمعها ابن المبارك من ابن عون. شوفوا يحيى جازم، يقسم الرجال يحدث. نعم، محمد من شيوخ البخاري، كان صلبا في السنة لكن لم يكن بالمتقن، يقسم له أنك ما سمعته، وهو ما يتهمه، يمتلك غلطان. ولا سمعها ابن المبارك من عون، فغضب هو وكل من كان عنده، وقام فدخل البيت فأخرج صحائف، فجعل يقول: نعم يا أبا زكريا، غلطت. وكانت هذه صحائف يعني مجموعة، فغلطت فجعلت أكتب من حديث المبارك عن ابن عون، وإنما رواها لي عن ابن عون غير ابن المبارك، قال فرجع عنها. الآن أذعن نعيم بن حماد وعرف أنه أخطأ، بيّن له ذلك من؟ يحيى رحمه الله. والبخاري وقع له شيء في صغره، يقول خرجت من الكتاب ولي 10 سنين فجعلت أختلف إلى الداخل، شيخ من شيوخ البخاري، فقال يوما وهو يقرأ الناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت له يا أبا فلان إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم، فانتهرني، فقلت له ارجع إلى أصلك إن كان عندك، فدخل ونظر فيه ثم خرج فقال لي كيف قلت يا غلام؟ فقلت هو الزبير بن عدي عن إبراهيم، فقال صدقت، وأخذ القلم مني فأحكم كتابه. قال وكان للبخاري يومئذ 11 سنة، حافظ متقن، والإسناد ما يركب عن أبي الزبير عن إبراهيم ما يجي، لكن يجي الزبير بن عدي، فهو عرف أنه أخطأ في هذا رحمة الله عليه. ذكر مثاله في المتن حديث عائشة رضي الله عنها ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. قال الحاكم انقلب على ابن حبان، وإنما روى بالوليد بهذا الإسناد حديث ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، هو رواه من طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة، فانقلب عليه متن هذا لهذا. وذكر القلب في الإسناد والمتن في المتن دون الإسناد ما روى أبو داود في السنن من حديث عثمان عن بلال أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بأمين. الحاكم رواه من هذا الوجه بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبقني بأمين، المحفوظ بلال هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا. أيضا إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، روى بعضهم إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل. ابن خزيمة ذهب يجمع وقال لعلهم نوب، هذا مرة وهذا مرة، الحديث مخرجه واحد ولا يحتاج مثل هذا الجمع، ويتعقبه ابن حجر في هذا، والصواب إن بلالا وذاك مقلوب في هذا الباب. وأيضا أمثلة متعددة ذكرها ابن حجر، مر بنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، بعضهم قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو الجملتين وضعوا الجملة التي سمعها من ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هي من قول ابن مسعود، والجملة التي قالها ابن مسعود جعلها من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو المرفوعة موقوفا والموقوفة مرفوعا، مثله أيضا أشياء من هذا القبيل تقع. هذا القلب وقع عند أبي عوانة، وإلا هي على الوجه الصحيح عند مسلم وغيره. مثال ما وقع القلب فيه في الإسناد والمتن معا، يقول ما رواه الحاكم من طريق المنذر بن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز بن أبي سلمة الناجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تبارك اسمك. قال الحاكم وهم فيه المنذر، والصحيح ما رواه الجماعة عن عبد العزيز بن أبي سلمة الناجشون عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي، وليس كما قال. والدعاء ليس هو، وإنما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات، هذا في صحيح مسلم، هذا الصحيح. فهو غير الدعاء جاب دعاء ثاني وغير الإسناد، وكل وهم من عنده. بقي فصل في المقلوب هو كالتتمة، يكون هو محل حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.